هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أيها الأحبة الكرام المساهمة والمشاركة في هذا اللقاء على الهواء مباشرة عبر أرقامنا المباشرة التالية: 00-98-21 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. قوة المسار الدبلوماسي والميداني في السياسة الإيرانية محور حديثنا. تعكس تصريحات رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران السيد محمد باقر قالباف ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي رؤية إيرانية تقوم على الربط بين المسار الدبلوماسي وعناصر القوة الميدانية، باعتبار أن تنفيذ مذكرة التفاهم لا ينفصل عن امتلاك أدوات الردع العسكرية والسيطرة على الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وملف لبنان، بوصف هذا الملف بأنه كان الأولوية الأولى في المحادثات، مؤكدا أن الهدف الأساسي يتمثل في إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق المحتلة وعودة المدنيين إلى مناطقهم وترسيخ السيادة الوطنية اللبنانية. ومن هذا المنطلق تبدو طهران حريصة على التأكيد أن أي حوار مع الولايات المتحدة لا يمثل جولة تفاوضية جديدة، بل يقتصر على متابعة تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مسبقا. وتستند إيران في موقفها التفاوضي إلى قناعة بأن الالتزام ببنود مذكرة التفاهم يجب أن يسبق أي انتقال إلى مراحل سياسية أو أمنية أخرى، وهو ما يمنحها هامشا للمطالبة بتنفيذ التعهدات المتبادلة قبل تقديم أي تنازلات إضافية. كما يعكس هذا النهج رغبة إيرانية في تثبيت مبدأ أن الاتفاقات لا يمكن إعادة التفاوض بشأنها قبل استكمال تنفيذها، بما يحافظ على توازن الالتزامات بين الأطراف. وفي الجانب العسكري يبرز تأكيد قالباف أن القوة الصاروخية والقدرات الدفاعية الإيرانية ليست موضع التفاوض، وهو ما يشير إلى استمرار اعتماد طهران على سياسة الردع كأحد أهم عناصر القوة في إدارة علاقاتها الإقليمية والدولية. فإيران تنظر إلى قدراتها العسكرية باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية مصالحها أكثر من اعتمادها على الضمانات الدولية أو قرارات المؤسسات الأممية، الأمر الذي يمنحها قدرة على تعزيز موقفها التفاوضي في مواجهة الضغوط السياسية والعسكرية.
والخامنئي أول خامنئي الإمام في عيني مولانا علي الرضا السلطان علي الرضا السلطان إيران 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 سيف على الطغيان سيف على الطغيان
إيران 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 سيف على الطغيان إيران 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 عزم بأس برجان
دولة القائمين منتظر المهدي منتظر المهدي
إيران 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 إيران
بأسها ثورة في وجه المعتدي في وجه المعتدي
إيران 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 إيران
بنتي مساكية إسلاما تفتدي إسلاما تفتدي
إيران 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 سيف على الطغيان إيران 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 عزم بأس برجان
أنصار للوالي خامنائي علي أنصار للوالي الخامنائي علي خلفه صيحاتنا تعلو لبيك يا علي لبيك يا علي
الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله
دربة
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تجري فيه الصعيد الدبلوماسي تطورات مهمة ومعنية بالاهتمام، ويجب أن يعني ينظر إليها كركيزة أساسية لما يجري وما ستكون به الأيام القادمة حبلى، لأنها ستعتمد على هذه التطورات، على النتائج التي تتوصل إليها هذه المفاوضات. إن كانت هناك جدية من قبل الجانب الأمريكي وحقيقة بحث عن حل والتوصل إلى تفاهم واتفاق حقيقي من أجل إنهاء هذه الأزمة وهذه المشكلة و توصل إلى حل مستدام بمشاركة الجمهورية الإسلامية، وطبعا بعض المراقبين يشككون في صدق نوايا الولايات المتحدة، الجمهورية الإسلامية أيضا تنظر بريبة كبيرة إلى ذلك نظرا لما خبرته من الولايات المتحدة من نكث بالعهود وبيع للذمم كما حصل في العدوان الأخير وقبله عدوان 12 يوما ووقوفها مع النظام البعثي ومع صدام حسين في حربه على الجمهورية الإسلامية على مدى 8 سنوات وتزويده بمختلف أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والأسلحة الفتاكة الأخرى الذي ارتكب بها أبشع الجرائم بحق الشعب الإيراني، وهذه المرة هم بادروا إلى ارتكاب هذه الجرائم، ومدرسة ميناب مدرسة شجرة طيبة في ميناب والأطفال الذين استشهدوا فيها ومعلموهم ليست ببعيدة عنا، وهناك جرائم أخرى ارتكبت في ضد الجمهورية الإسلامية بالإضافة إلى الحصار الظالم الذي يفرض على الجمهورية الإسلامية وتمنع فيه من كثير من الأساسيات في الحياة مثل الدواء والأدوية لذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض الخطيرة والمزمنة التي تحتاج إلى أن تستورد هذه الأدوية بشكل خاص من الموردين المعدودين على مستوى العالم، ويشكل يعني غلق طريق استيرادها يعني جريمة بحق الإنسانية وعقاب جماعي و يعني أمر غير إنساني بكل تأكيد، ولكن كل هذا يبرر تحت عناوين مختلفة وبذرائع ويتم التملص منه وغض الطرف عنه من قبل المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية، ولا تحاسب عليه الولايات المتحدة وربيبتها إسرائيل التي تقوم بمختلف الجرائم وبأبشع الجرائم أيضا ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعب اللبناني، وارتكبت أيضا جرائم ضد الشعب الإيراني خلال عدوانها 12 يوما في حزيران يونيو العام 2025، وأيضا في حرب 40 يوما التي بدأت بالاغتيال الآثم للإمام الشهيد الإمام الخامنئي، وإيران على موعد مع تشييعه في يوم السبت. هذا التشييع الذي سيبين المكانة العظيمة لهذا القائد الهمام وهذا الإمام العظيم في تاريخ إيران وفي تاريخ هذا الشعب وفي تاريخ الثورة الإسلامية، سيبين الشعب الإيراني مدى اعتزازه بهذا السيد وبهذا القائد وبهذا الشهيد العظيم الذي بحق يمثل سيد شهداء إيران وسيد شهداء الأمة، الذي ضحى بنفسه من أجل الثبات، من أجل أن يعلمنا، يعلم الأمة درس الثبات والصمود الذي تعلمه من سيده ومولاه وجده الإمام الحسين عليه السلام، الذي ثبت وقال مقولته الشهيرة: مثلي لا يبايع مثله، يقصد يزيد طاغية العصر. اليوم أيضا إيران على هذا الخطى، وسماحة الإمام الخامنئي الإمام الشهيد والقائد الشهيد خطى ومضى على هذا الدرب. كان بإمكانه أن يصل إلى أي تفاهم إذا كان يريد لإيران نفوذا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأمنيا واجتماعيا وما إلى ذلك، نفوذا دنيويا وماديا، كان بإمكانه أن يحصل على ذلك برمشة عين وبشخطة قلم، بأن يمضي إلى حل مع الولايات المتحدة ومع الكيان الإسرائيلي، وعندها كان سيأتي هؤلاء الحكام اليوم ليركعوا على قدميه ويقدموا له فروض الطاعة، لأنه كان بذلك يمكن أن يحقق كل المكاسب المادية في المنطقة على المستوى السياسي والعسكري و الأمني والمادي وما إلى ذلك. لكنه لم يكن وراء هذا، لم يكن وراء الحياة الدنيا، لم يكن وراء تحقيق مكاسب مادية، كان يريد لهذه الأمة العزة والشرف والكرامة، وهذه الأموال، هذه الأشياء لا تشترى بالمال، لا تشترى بالمكاسب الاقتصادية، لا تشترى بالنمو الاقتصادي، لا تشترى بسعر الصرف، لا تشترى بمبيعات النفط، لا تشترى بالذكاء الاصطناعي، لا تشترى بكل ما يعني يسير ويدور حوله ويتكون حوله النظرية الرأسمالية الغربية في بناء الدول وبناء الكيانات وبناء الاقتصادات. الجمهورية الإسلامية وضعت أساسا لشيء مختلف، لنظرية مختلفة في بناء البلدان وبناء الشعوب وبناء الأمم، لا على أساس المادة وعلى أساس البترودولار وما إلى ذلك. أيها الأحبة الكرام، نعود بعد فاصل قصير لمتابعة محورنا قوة المسار الدبلوماسي والميداني في السياسة الإيرانية بعد قليل، فتابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا دكتور محمد، شكرا شكرا.
حياكم الله. سيد مصدق بور، لماذا تصر إيران على تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة؟
طبعا يعني هناك بند، يعني بند 13، يعني هو ينص على أنه الانتقال إلى مرحلة الاتفاق النهائي يجب أن تسبقه، يعني يسبقه تنفيذ لكامل بنود الاتفاق. اليوم هناك بنود يعني في هذا الاتفاق مهملة، باتت مهملة، يعني البند الأول فيما يتعلق وقف الحرب في لبنان، هم ذهبوا بمواجهة ذلك، يعني أبرموا اتفاق مع إسرائيل، اتفاق هش، وإسرائيل ما زالت تحت الأراضي اللبنانية ولم تخرج من هناك وتهدد وحتى تهدد إيران. موضوع مضيق هرمز أيضا لجوا إلى إيجاد موازين لمضيق هرمز خلافا لمعاهدة، أيضا فيما يتعلق بالوصول المجمدة الإيرانية. الجانب الأمريكي تنصل، كان من المفترض بعد أن تقوم إيران بفتح مضيق هرمز تسليم 12 مليار دولار إلى إيران، يعني قبل أو أثناء فتح المضيق، وهذا لم يحدث. وتدرجت الولايات المتحدة الأمريكية وخفضت يعني من التزاماتها، وقالت بأنها ستدفع 6 مليارات، ثم عادت وقالت بأن هذه الأموال لن تدفع نقدا إلى إيران، وإنما بصورة سلع تجارية اقتصادية زراعية كالحنطة والسوية وما إلى ذلك، ولا تسلم، لا يسلم أي مبلغ نقدا، وتدفع الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة. طبعا بعد محادثات قطر الأخيرة يوم أمس تم التوصل إلى تخصيص جزء من هذا المبلغ يكون تحت تصرف إيران، وحسب رغبة إيران أنه حدد السلع التي تحتاج إليها تتوى منه من هذا المورد المالي. هذا ثانيا. الثالث، يعني هناك أيضا التزامات أمريكية، موضوع إصدار تراخيص وإعفاءات لتصدير النفط الإيراني، بتوكيماويات المشتقات الأخرى، وأيضا تأمين يعني غطاء بنكي يسهل وصول الأموال إلى إيران. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي أصدرت، يعني وزير الخزانة الأمريكي أصدر قرار، ولكن كما نعلم أن هذا القرار هو يأخذ وقت طويل، يعني غير مطمئن، وفي كل لحظة يمكن الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع. هناك أيضا أمور أخرى لم تتحقق، يعني بند الأول، البند الخامس، البند الرابع، البند العاشر، البند الحادي عشر لم يتم، ولهذا السبب إيران غير مستعدة للتوجه نحو مرحلة الاتفاق النهائي.
طيب، كيف توظف إيران قدراتها العسكرية والصاروخية كعامل ردع في حماية مصالحها الإقليمية؟
طبعا إيران هي تستخدم يعني قدراتها الصاروخية، وهذه قدرة خط أحمر لا تراجع عنها، تستعمل قدرات الشعب أيضا الانسجام الوطني، وتستخدم أيضا الجغرافيا، مضيق هرمز هو جزء من الجغرافيا الإيرانية. إيران تستخدم الجغرافيا كعقيدة عسكرية وكسياسة خارجية اليوم، يعني هذه عقيدة عسكرية إيرانية منذ السابق، إيران متمسكة به، وبالتالي إيران تستفيد يعني من كل الأدوات لممارسة الضغوط العسكرية والضغوط الاقتصادية والضغوط الداخلية والتسبب بأزمات داخلية للإدارة الأمريكية، يعني تستفيد من كل هذه العوامل، وهذه يعني مقومات القوة الإيرانية، إيران لا تتراجع عليها فعلا. يعني إيران لديها يعني وسائل وأدوات كثيرة، يعني تستخدم الدبلوماسية وتستخدم المنطق، وأيضا تستخدم القدرة العسكرية، أيضا تستخدم وضعها الداخلي المتماسك لمواجهة مع هذا العدوان الأمريكي.
طيب، ما أهمية مضيق هرمز في الاستراتيجية العسكرية والأمنية الإيرانية؟
طبعا مضيق هرمز هو جدا مهم، يعني مضيق هرمز إيران يعني ربما لديها نظرتين يعني لا مضيق هرمز، هناك نظرة في وقت السن، المضيق مفتوح من دون شك، على الأقل مفتوح أمام الدول المتشاطئة، أمام الشريكة المشاركة يعني سلطنة عمان، وحتى أمام السفن التي تعمل يعني فيها مجال تجاري وتقوم بحركة مشروعة اقتصادية، ولكن إيران هذه المرة متحسسة، إيران لا تستطيع يعني أن يكون العبور من هذا المضيق أو هذا الممر المائي المرتبط بها والمرتبط بسلطنة عمان، حتى لو كانت سلطنة عمان تريد أن تتراجع عن حقها، إيران لا تتراجع عن حقها، وبالتالي إيران يعني مصممة على مزيد من المراقبة والرصد كي تعرف يعني على الأقل بعض الحركات والعبور غير المشروع لسفن تشحن أو تنقل يعني سلع غير مشروعة وهي مغايرة ومعادية لمصالح الدول والشعوب هذه المنطقة يعني نعم. لا تشعر بحساسية بالغة، وبالتالي مضيق هرمز سيبقى ورقة بيد إيران، وإيران لن تتراجع مطلقا عن هذه الورقة، سوف تستخدمه على طوال تاريخ. أيضا إيران يعني استخدمت هذا المضيق في حروبها البحرية وحققت نتائج باهرة، واليوم أيضا هي تريد امتدادا للماضي ولعقيدتها العسكرية أن تستفيد وتبقى مستفيدة ومنتفعة من هذا المضيق.
طيب، ما الرسائل السياسية التي تحملها تصريحات غريب أبادي بشأن رفض أي دور أمريكي في رسم النظام القانوني لمضيق هرمز؟
طبعا يعني دلائل واضحة، إيران تستند إلى معاهدة يعني بحار ومضائق يعني لعام 1980. هذه المعاهدة يعني تسمح للدول المتشاطئة أن تقدم يعني خدمات، ومقابل هذه الخدمات يعني خدمات متعلقة بأمن الملاحة، بسلامة الملاحة، بسلامة البيئة، ومواجهة مع الحالات غير المترتبة كالقرصنة وحالات حرائق انفجارات وحوادث يعني غير متوقعة تحدث لهذه السفن، وبالتالي هذه السفن تحتاج إلى بعض الخدمات، حتى هناك خدمات في مجال التأمين. وبالتالي إيران تريد أن تطبق هذا القانون الدولي، ولكن الجانب الأمريكي، منطق الجانب الأمريكي هو مغاير للقانون الدولي. بكل صراحة نقول المنطق الأمريكي مغاير للقانون الدولي، وهم يحاولون أن يفرضوا على إيران يعني أمور خارجة عن دائرة القانون الدولي، في حين أنهم يتهمون إيران بأنها تنتهك القانون الدولي. يعني أنا لا أعرف يعني يتهمون إيران من جهة فيما يتعلق بمضيق هرمز بأنها تنتهك القانون الدولي، في حين أنهم هم من ينتهكون القانون الدولي، لهم حضور غير مشروع في هذه المنطقة، وأيضا يتدخلون في شؤون المؤسسات الدولية كالموضوع النووي. موضوع النووي ليس من تخصص ترامب ولا تخصص الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مرجعيات أممية، هناك معاهدة NPT حظر انتشار نووي، هناك وكالة دولية الطاقة الذرية وهي التي يجب أن تنظر في هذه الأمور، هناك مجلس حكام الوكالة، الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تعمل يعني في إطار هذه المؤسسات الأممية، لكن ترامب يتعمد يتجاهل هذه المؤسسات، ثم يريد أن يقول بأن هذه المؤسسات عاجزة وأنه هو أقوى من القانون الدولي، ويريد أن يجير كل الأمور لصالحه. يعني هذه هي السيكولوجية ونفسية ومزاج ترامب للأسف، يعني هو الذي ينتهك القانون الدولي. ولكن أنا أعتقد يعني الضغوط التي وضعتها إيران أمامه، سواء من خلال إغلاق مضيق هرمز أو من خلال الضربات العسكرية أو من خلال فشل الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في إيران، هناك كانت أهداف كثيرة لدى الجانب الأمريكي تراجع عنها، وكان يريد أن يسقط النظام في 72 ساعة، يريد أن يغير اسم الجمهورية الإسلامية لإيران، كل هذه الأمور لم تحدث، وبالتالي هو فشل ذريع، واليوم هو مهزوم ويعني أمام استحقاق انتخابي في غاية من الخطورة، انتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، مصير الحزب الجمهوري في خطر جدا، ومصير ترامب أيضا، وبالتالي ويحاول أن يخرج من هذه المعمعة، ولكن لا يعرف بأي طريقة، يعني هو لا يعرف الطريق الصحيح على واحد، ثانيا لا يعرف حقيقة إيران وقدرات إيران. اغتال القائد، وغدا سيشاهد الملايين من الناس يحضرون جنازة شهيد الأمة، شهيد إيران آية الله خامنئي العظيم، وبالتالي يعني سوف يفهم أنه هذه جريمة التي قام بها، ويعرف يعني كم هو العدد الهائل لأنصار هذه المرجعية الدينية، هذه المرجعية السياسية أيضا بالنسبة لكثير من الدول. هذا يعني من يوم السبت القادم على الأقل، يعني نهاية أسبوع سنشاهد يعني هذه الجنازة، وستكون غير مسبوقة يعني من حيث عدد المشاركين فيها، من حيث الإمكانيات التي وظفت لصالحها، وتحمل رسائل كثيرة إليهم، وهذا يؤدي إلى إيجاد الرعب لديهم. اليوم الإسرائيلي ويهدد يلمح بأنه قد يقدم على توجيه ضربة لإيران خلال هذه المناسبة.
أنا رأيت يعني أحد التغريدات لأحد الشخصيات المناصرة لترامب أيضا أيضا تدعو إلى قصف المشيعين، يعني ما على ماذا يدل مثل هذه المواقف البائسة لو صح التعبير؟
هم يريدون أن يأثروا على هذه المشهدية، يعني هذه المشهدية لها رمزية خاصة وليست لصالحهم. يعني إيران سوف تعرض جانب آخر من قدراتها ومقومات القوة المتوفرة لها، وتبين حجم نفوذها في هذه المنطقة. يعني القيادة الإيرانية وحجم نفوذ القيادة الإيرانية في هذه المنطقة، وبالتالي هم يحاولون يعني بطرق مختلفة ينتقصوا من أهمية هذا الحدث التاريخي المرتقب. يعني هذا هو السبب، يعني لأنه لا يروق لهم لا تروق لهم يعني هذه الجنازة وهذا التشييع المهيب والحاشد المليوني، وبالتالي هم يريدون أن ينتقصوا يعني من قيمة هذه التظاهرة التاريخية.
نعم. الملحمية. سيد مصادقبور، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث، يعني حول هذا الموضوع بالتحديد، موضوع التشييع المرتقب للإمام الشهيد القائد الشهيد السيد الخامنئي رحمة الله عليه، ولكن بعد قليل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 9:02 مسدان في السياسة الإيرانية. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه مع الأستاذ مصدقبور الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. سيد مصدقبور، بالنسبة للمراسم التشييع التي من المقرر أن تنطلق يوم السبت، طبعا سيكون هناك مراسم وداع ثم تشييع في طهران وقم، وعلى ما يبدو أن هناك تشييعا في العراق أيضا، ثم ينقل إلى مدينة مشهد المقدسة ليورى الثرى في هذه المشهد مدينة التي يتحدر منها الإمام الشهيد، أو كان من كان يقطنها إبان الثورة قبل أن ينتقل إلى طهران. برأيك، برأيك يعني هذه التهديدات أو التلميحات لو صح التعبير بالقصف وما إلى ذلك، هل يمكن أن تؤثر على هذا المشهد، بمعنى أن تحجب الناس عن المشاركة، تمنع الناس من المشاركة؟ كيف تنظر إلى ذلك؟
أولا أنا لا أعتقد يعني مطلقا أنها ستؤثر، بالعكس قد تؤثر يعني في اتجاه آخر، يعني ستلهب يعني مشاعر جباهية للتعرض بالتأكيد. يعني تتعلم يعني هذه المراسم ليست مقتصرة على إيران فقط، يعني كما تفضلت على العراق، هناك يعني في بغداد مدينة كاظمية في كربلاء، وأيضا في مدينة نجف الأشهر، وأيضا في اليمن، وأيضا في لبنان، وأيضا في بعض العواصم الأوروبية خاصة في لندن، وأيضا في مناطق في آسيا، في شرق آسيا، حتى في أفريقيا، يعني كثير من الدول الأفريقية. وبالتالي هذه المراسم سوف تقام في وقت متزامن، يعني هناك إجراءات وتدابير اتخذت. أولا هناك تدابير أمنية صارمة لاحظنا من خلال إغلاقات للمجال الجوي في أثناء المناسبة، هناك تدابير أمنية على الأرض أيضا، هناك رصد كبير لأي تحرك مشبوه، وهناك جماهير، جماهير عيون ساهرة، عيون مراقبة، هي ترصد أي تحرك في الداخل حتى تقضي عليه، وهي في المهج تخمد أي تحرك معادي لا سمح الله إذا حدث. طبعا يعني أنا أعتقد يعني هذه الخارطة الإنسانية، يعني الملايين الذين يشاركون والجغرافيا الواسعة التي ستقام فيها هذه المراسم، يعني ربما في جزء منها يكون هناك نوع من الخلل، لكن لن تؤثر مطلقا. أما التأثير الحقيقي فهو كالآتي، أنا في اعتقادي إذا ما، لأننا نعرف أن إسرائيل لا تقدم على أي عمل من دون ضوء أخضر أمريكي،
نعم،
ونتنياهو غير قادر على أن يفعل ذلك، واليوم في أزمة مع رئيس الأمريكي ترامب. ولكن إذا ما حدث، أولا يعني يجب أن نقرأ الفاتحة على مذكرة التفاهم، وسيعود سيعود شبح الحرب، وسيغلق مضيق هرمز بالكامل، وستعم أزمة اقتصادية سفحلة وشديدة في كل العالم، لأن القلب العالم الاقتصادي والصناعي النابض هو خليج الفارس، والطاقة التي تخرج من هذا الخليج، يعني تخرج من هنا 20% من الطاقة النفطية، ربع الطاقة الغازية، ثلث البتروكيماويات والأسمدة، أيضا الأسمدة الزراعية، تعلم هذه الأسمدة إذا لم تخرج سيكون هناك خلل حتى في الوضع الزراعي في كل العالم، وبالتالي سيعم الظلام في جميع الدول، ناهيك عن قصف إيراني عنيف غير مسبوق على إسرائيل وعلى المصالح الأمريكية في أي نقطة في هذه المنطقة. وبالتالي يعني لا أعتقد هذا سيكون صالحهم، ربما إيران أيضا في المقابل قد تتلقى بعض الأدرى أو تتعرض إلى بعض، يعني تتعرض بعض المنشآت الإيرانية إلى قصف، ولكن في النهاية هم سوف يخسرون أكثر من إيران. على حال مشهدية ستكون خطيرة جدا، ولذلك أنا أستبعد أن يقدم، يعني إذا أراد نتنياهو أن يقدم على هذا العمل، يعني هذا انتحار، ستكون نهايته من دون شك، ستكون نهايته، لأنه ضرب هذه المناسبة وتحدى الملايين من المسلمين ومن أحرار العالم المشاركين في هذه الجنازة في هذه المراسم، يعني سيضع نفسه في مواجهة مع كل العالم، وبالتالي سوف لن يكون صالح حتى في داخل إسرائيل، لا أعتقد هناك من يقبل بهذه المقامرة وبهذه المجازفة.
طيب اسمح لي أن نعود إلى قضية مضيق هرمز. لماذا ترى إيران أن اجتماع البحرين لا يمتلك شرعية لتحديد الإطار القانوني أو الأمني لمضيق هرمز؟
طبعا يعني أي اجتماع يعقد من دون حضور إيران وهي صاحبة هذا المضيق تشارك مع سلطنة عمان غير قانوني. البحرين تتخبط للأسف، يعني البحرين من بين مجموعة دول مجلس التعاون الشقيقة في إيران هي الوحيدة التي تتخبط للأسف، يعني وتستضيف مثل هذه المؤتمرات، في السابق أيضا استضافت مثل هذه المؤتمرات، طوال تاريخ الثورة استضافوا دائما مثل هذه المؤتمرات، لم تؤثر مطلقا. إيران لن تغير أهمية ولا تعترف بشرعية أي قرار يصدر عن هذه المؤتمرات مطلقا، يعني فليفعلوا ما يشاءون، فليموتوا في غيظهم. على حال إيران هي مصممة على أن تصون وتحافظ على سيادتها على المضيق، وتعتبر ذلك حق قانوني لها، هذا المضيق هو ممر إقليمي خاص بإيران وبسلطنة عمان، وليس ممر دولي كما يدعون، أو مياه حرة لا توجد في مضيق هرمز مياه حرة، قانون البحار يقول ذلك. يعني أولا يعني طول وعرض يعني هذا المضيق هو بمواصفات المياه الإقليمية، يعني جوف القارية 20 ماي من هذا الصوب ومن ذلك الصوب. وبالتالي يعني يقولون هذه مياه حرة، يعني هذا كلام عبثي. قانون الدولي أيضا لا، يعني ربما هناك اختلاف في تفسير بعض القوانين الدولية، هم يحاولون دائما أن يعني يجيروا بعض النقاط أو يحرفوا هذا القانون صالحهم، يعني من خلال أكاذيب، من خلال مغالطات. بالتالي الحقيقة ثابتة وناصعة، إيران لن تتراجع مطلقا عن هذا المضيق وسوف تستخدمه. يعني أنا أعتقد يعني ليس من صالحهم حاليا أن يتحرشوا بإيران فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز، والأيام ستثبت ذلك.
طيب، يعني في هذا الإطار، ما الدور الذي تعتزم اللجنة المشتركة بشأن لبنان أيضا، باعتبار أن لبنان أيضا جزء أساسي من التفاهم بين ورقة التفاهم الأولي بين إيران والولايات المتحدة؟ ما الدور الذي تعتزم اللجنة المشتركة بشأن لبنان القيام به في متابعة تنفيذ ترتيبات إنهاء الحرب؟
اللجنة المشتركة طبعا لجنة مفترض أن تتشكل، يعني أي اتفاق يجب أن يكون هناك يعني لجنة تشرف على خروقات، تنظر في هذه الخروقات وتأمن على إزالتها وعلى حلولة دونها، يعني هذا شيء طبيعي. ولكن موضوع لبنان، إيران قدمت مبادرة جيدة، يعني إيران وأثبتت يعني جدواها هذه المبادرة. إيران اشترطت طبق البند الأول من مذكرة التفاهم الذي توصلت إليه مع الجانب الأمريكي، أن تكون هناك خدمة دائمة وشاملة تشمل لبنان أيضا، وهذا من صالح كل المنطقة ومن صالح لبنان. وبالتالي إيران هددت إسرائيل بأنها إذا استمرت في العدوان على الضاحية الجنوبية سوف ننتقف مكتوفة اليدين، وفعلا هي ضربت إسرائيل وقامت بشن هجوم على إسرائيل، وتراجع الجانب الإسرائيلي والأمريكي. وأيضا الرئيس اللبناني عندما تحدث مع ترامب في المرات السابقة حول موضوع الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، رد عليه ترامب قال لا حاجة، نحن نعالج هذه المشكلة مع إيران. ولكن هناك عقدة للأسف لدى بعض الدول، لا يريدون أن تكون إيران صاحبة مبادرات ناجحة، يعني يشعرون أن هذا يقلل من شأنهم للأسف يعني. وبالتالي هم فضلوا حل مهين ومذل ووافقوا على اتفاق هش، يعني هذا الاتفاق يرهن يعني خروج أو يرهن يعني وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بنزع سلاح المقاومة، ما الإبقاء على الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. يعني هذه أكبر مهانة وأكبر إهانة للبنان، قبلوا بهذا الحال ولم يقبلوا بالحل الإيراني. كان مفترض أن يأخذوا المبادرة الإيرانية على محمل الجد ويعتبروها سند لهم ومكمل لاتفاقهم مع إسرائيل، لأن هذه المبادرة هي تقدم الدعم للبنان، تمنع إسرائيل من العدوان على لبنان. اليوم إسرائيل بعد أن أبرمت هذا الاتفاق ما زالت حتى اليوم اعتدت بالأمس أيضا، يعني استشهد عدد من إخواننا وأهلنا في لبنان، والجرائم الإسرائيلية موجودة، والحكومة اللبنانية خرساء صامتة لا تستطيع أن تفعل شيئا للأسف. يعني اليوم يتحدثون بأن نتنياهو يقول بأنه إذا خرجت إيران من لبنان فأنا سأوقف هجماتي على لبنان. يعني هذا الكلب المسعود للأسف، مع احترامي لمشاهدينا. طيب إيران خرجت من سوريا، لماذا هو مستمر في احتلال سوريا والاعتداء على سوريا وتهديد سوريا؟ يعني إذا كان صادقا، يعني هذه أكاذيب، وهذه الأكاذيب لا يصدقها سوى بعض هؤلاء الحكام السذج، الحكومة القائمة حاليا في لبنان للأسف. يعني وبالتالي ليس من مصلحتهم، وسيأتي يوم يندمون، لأنه يعرفون حقيقة إسرائيل للأسف، ولكن هم يفضلون إسرائيل على إيران لأنه يفضلون الذل، يفضلون حياة الذل، يحترمون الإرهابي فلا يحترمون دولة تدافع عنهم وتحارب بالنيابة عنهم وتحارب من أجل تحرير أرض عربية هم أولى بتحريرها من إيران، ثم يلومون إيران ويحاربون إيران. لماذا تتدخل في شؤون فلسطين؟ أنتم ماذا قدمتم لفلسطين؟
نعم
74 عاما فلسطين محتلة والصهاينة معنون في قتل أهلنا في غزة وفي فلسطين ويهددون حتى السلطة الفلسطينية. هنا أنتم من كل ذلك ثم تأتون يعني تتحدثون على حال. أنا أعتقد يعني القضية اللبنانية أيضا مهمة بغض النظر عن هذا الاتفاق. بإرادة إسرائيل أن تجرؤ من جديد وتضرب الضاحية الجنوبية، إيران ستعاود ضربها لإسرائيل لأن هناك بند وهو البند الأول في مذكرة التفاهم.
طيب لا أريد أن أخذ من وقتك أكثر أستاذ مصدق بور، في نهاية هذا الحديث يعني ما النتيجة التي يمكن أن نخرج بها إذا أردنا أن نعرف بأن الأمور بأي اتجاه تسير، باتجاه تصعيد، باتجاه حرب، باتجاه انهيار التفاهم الإيراني الأمريكي، أم باتجاه مزيد من الثبات أو أي شيء آخر؟
يعني لاحظنا يعني خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في قطر منان على دعوة أمريكية، وذهب يعني كوشنر وذهب بيتكوف إلى الدوحة. طبعا إيران لم تلتقي بهم لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، ورفضت أي حديث حول مرحلة الاتفاق النهائي ما لم يتم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما فيها الأرصدة. لاحظنا هناك تراجع لدى الجانب الأمريكي، هو وافق يعني على المقترح الإيراني بتخصيص جزء من الأموال لكي تؤمن إيران السلع الاستراتيجية، السلع التي تحتاجها، يعني هذا تراجع. أيضا هناك تلميحات أمريكية فيما يتعلق بمستقبل مضيق هرمز، يعني إذا كان القانون قانون البحار والمضايق عام 1982 يسمح بتقديم خدمات التأمين وخدمات طارئة يعني حوادث مترقبة وأمور أخرى قد يوافقوا، وبالتالي هم مرغمون على أن يوافقوا لأن إيران مستضعف هذه النقطة. هناك موضوع بيع النفط الإيراني، يعني إيرانيا بدأت ببيع نفطها وتنتظر حاليا يعني هل أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفعل الآليات المصرفية لتحويل أثمان هذا النفط إلى إيران أم لا. هذا أنا أحتاج إلى وقت. لهذا السبب أن هذا الاتفاق قالوا لمدة شهرين وهو قابل للتمديد. لهذا السبب يعني لنرى يعني أفاعيل والنتائج، يعني هل النتائج ستكون مرضية لإيران أم لا. وبالتالي المستقبل يعني ورهن الولايات المتحدة الأمريكية تجنح إلى المنطق وتتعامل مع إيران باحترام، تحترم السيادة الإيرانية كما هو منصوص عليه في البند الثاني من مذكرة التفاهم. هي ملزمة بأن تحترم إيران، وإذا أرادت أن تتجاوز هذه الأطر وهذه الخطوط الحمراء
أحسنتم.
بالتأكيد هذا سوف يعرض الاتفاق إلى عرض.
شكرا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الإيراني على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء، نشكرك جزيل الشكر. وفي أمان الله مستمعينا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار قوة المسار الدبلوماسي والميداني في السياسة الإيرانية، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.